أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن عنوان الحديث وهو علم الإمام، هذا العنوان ذو أبواب وفصول عديدة، وليس على حال من الموضوعية التعرض لكل أبوابه وفصوله في حديث واحد أو في سلسلة بل أحاديث. بل إن علم الإمام أصبح هذا البحث في الإمام والإمامة ربما من عمدة مباحث الإمامة، والسر في كونه من عمدة مباحث الإمامة أن البحث والحديث حول علم الإمام يتفرع عليه عدة مباحث في الإمام والإمامة، منها البحث في ولايته وتولي الآخرين له، ومنها هل هي هذه الولاية وتولي الآخرين له تختلف بحسب حضوره وظهوره وبحسب غيابه وتستره، هل هي تختلف بحسب تقلده لمنصب الحكومة الظاهرية أو بحسب عدم تقلده الظاهري لزمام الحكومة الظاهرية كما في علي طيلة السنوات 25، إلى غير ذلك من مباحث الولاية له. هل ولايته قانونية اعتبارية أو أن التولي ومقامه في الولاية تكويني، وأحد درجات ولايته تكون أداها قانون اعتباري أو لا. على حال البحث في شؤون وشعب الولاية متأثر صلب التأثر بشرح علم الإمام، كذلك البحث في حجية الإمامة. حجية الإمامة التصور الذي ينطبع لدى المعتقدين بإمامته عليه السلام، أو الانطباع لدى الغير معتقدين بإمامته عليه السلام، ما هو معنى حجية الإمام والإمامة؟ هل بعد الفراغ عن حجية السلام عليكم بعد الفراغ عن حجية المقام الإمام والإمامة، كونه وماهية ومعنى حجية الإمام ما هو؟ هل حجية الإمام هي على نسق حجية الرواة الثقات العدول عند المسلمين، ففيما يخبره من أخبار، وزان حجية قوله هي وزان حجية قول الرواة والمخبرين العدول، أو أن سنخ ونمط حجيته تختلف عن حجية قول الرواة الثقات عند المسلمين؟ الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم أو على حال سلمان الفارسي أو أبو ذر أو جابر بن عبد الله الأنصاري المتفق على وثاقته مثلا بين الفريقين، هل حجية قولي من هذا القبيل أو لا؟ حجية قوله في فتاواه هل هي من سنخ ووزان حجية فتاوى الفقهاء غير الأئمة المنصوبين من قبل الله؟ الفقيه عندما يريد أن يفتي بحكم أو يستنبط حكما يراجع المصادر، العمومات الموجودة، المخصصات الموجودة، المطلقات الموجودة. أي فقيه من فقهاء المسلمين إذا أراد أن يستنبط حكما ويفتي بفتوى يراجع حينئذ القرآن الكريم والسنة النبوية ولما جرى، فحينئذ يعمل مراحل الفحص والاستنباط والجمع بين الأدلة وتقريب مفاد الأدلة إلى غير ذلك من مراحل عملية الاجتهاد والاستنباط. هل بالإمكان أن نقول في حجية فتاوى الإمام وما يبينه من أحكام وما يحكم به من أحكام أن سنخ حجيته على وزان حجية الفقهاء فقهاء المسلمين، أو أن سنخ حجيته حكمه تختلف؟ وإذا غايرنا بين سنخ حجية قوله وإخباراته أو فتاواه وأحكامه عن حجية أقوال الرواة وحجية أقوال الفقهاء، فهل هي كحجية الخبر النبوي والحكم النبوي؟ مع أن حجية القول النبوي قول النبي صلى الله عليه وآله أو حكمه أو فتاواه أو ما شابه ذلك، تلك الحجية مستندة إلى منبع علم الوحي، بينما الإمام لا يلتزم في علمه بأنه علم من قبيل الوحي. أيما كان فلا الشق الثاني ولا الشق الأول، أي شق آخر؟ ربما في تصورات الكثير من أخواننا من المسلمين أن العلم الإمام عندما نقول بإمامته نصور أن الإمامة على حال هي زعامة سياسية قانونية اعتبارية، ليست على حال تزيد عن ذلك المعنى. الإمامة ما هي في كتب المتكلمين؟ الإمامة هي رئاسة دينية وزعامة دينية ودنيوية لحفظ الدين وإقامة الحكم بين المسلمين. فحين إذا كان هل تعريف الإمامة وحجية الإمامة مقام الإمامة متأثر كثير التأثر ومرتبط عمدة الارتباط بعلم الإمام؟ إذن هذا بعد آخر مهم، أو بعدين آخرين مهمين في متأثرين بعلم الإمام، ألا وهما حجية أقوال الإمام، أفعال الإمام، فتاوى الإمام، أحكام الإمام. لربما على حال تجد الغفلة عند كثير من أخوان المسلمين في تصور أن حجية أقوالهم ما شابه ذلك هي بمعنى حجية قول الفقهاء أو رواة الثقات العدول. والأمر الثالث الذي الآن وصلت إليه النوبة وذكرنا أنه متأثر عمدة التأثر بعلم الإمام هو تعريف حقيقة الإمام أيضا، فهذا مبحث، وهو هذا المبحث الثالث هو صلب البحث في الإمام أيضا. مبحث رابع أيضا في الإمامة يتأثر بي أيضا علم الإمام، وهو الوراثة. الكثير من أخواننا من المسلمين ربما ينطبع لديهم أن الوراثة التي تذكر في باب الإمامة عند الإمامية هي على نسق ووزان الوراثة الموجودة الاعتبارية الموجودة النسبية اللحمية مثلا من الدم، نعم، الموجودة لدى سلسلة الملكية البشرية الوضعية أو سلسلة الأسر البشرية المعتادة، بينما الوراثة التي تذكر في على التحالف في القرآن الكريم عن الإمامة وورث سليمان داود وذرية، أو إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، هذه الوراثة في القرآن ليست بهذا المعنى. وهذا البحث الوراثة بحث على إتحال هام وأي ما كان خطير يذكر في المباحث الإمامة، أيضا هو له ارتباط بل متوقف عمدة توقفي على مبحث علم الإمام. في هناك أيضا مبحث خامس من مباحث الإمامة أيضا متأثر ببحث علم الإمام، ألا وهو عصمة الإمام، عصمته العلمية والعملية، بل عصمته العلمية تكاد تنطبق على علم الإمام أو هي عين علم الإمام، وعصمته العملية أيضا بلا ريب أنها متأثرة أو البحث فيه مترتب على علم الإمام. فإذا نرى مباحث عديدة علم الإمام بمنزلة عليه الحال ساق الشجرة الذي يتفرع عليه أغصان شجرة بحث الإمامة. فإذا لابد من اليقظة والتنبه أن في مباحث الإمامة وأبوابها وفصولها وكثير من جهات مباحثها يجب التنبه واليقظة إلى ماذا؟ إلى أن نحرر بدقة وصوابية وسداد علم الإمام الذي قد افترضناه، ومن ثم خضنا في ذلك البحث في ذلك البحث مباحث الإمامة من حجيته أو عصمته أو الوراثة فيه أو أي مبحث آخر في بحث الإمامة. يجب إذن العمدة هو تحرير مبحث علم الإمام. وطبعا الآن الحديث في علم الإمام المفروض فيه الفراغ عن الدليل على الإمام والإمامة، بعد الفراغ عن الدليل سواء العقل البحث أو النقل البحث المحض أو النقل المركب أيا ما كان، بعد الفراغ عن تلك الأدلة الموصلة لنا إلى الاعتقاد بإمامة الأئمة إجمالا، بعد الفراغ عن وجودها وثبوتها وإثباتها للإمامة، حينئذ تصل النوبة إلى مبحث ماذا؟ علم الإمام. مثلا فحينئذ رتبة هذا البحث وموضعه حسب الترتيب الطبيعي في البحث والمنطقي هو كون البحث فيه بعد الفراغ عن الأدلة على الإمامة بلا ريب. وسنرى كيف يتأثر فقه النصوص الواردة في والأدلة الواردة في إمامة الأئمة والدلالة على إمامة الأئمة، يتأثر فقه النصوص بهذا المبحث، مبحث علم الإمام، مبحث علم الإمام. مثلا حديث الثقلين المتفق عليه بين الفريقين، والذي سنشير إلى أن العديد من الآيات القرآنية مؤداها حديث الثقلين كما أشارت إليه روايات أهل البيت إشارة تنبيهية إلى أن حديث الثقلين سنده ليس فقط سنده الطرق المتواترة بين الفريقين في الصحاح الموجودة عن أخوان أهل السنة أو من طرق الإمامية الاثنى عشرية، بل هو سنده قرآني، سند حديث الثقلين ومفاده قرآني. أيما كان حديث الثقلين الذي هو من أحد أدلة المهمة لإمامة العلم الدليل الدال على إمامة العلم. ما هو مؤدى؟ ربما الكثير من أخواننا المسلمين يفسرون حديث الثقلين بأن حجية أقوال العترة إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، حجية العترة هي على وزان حجية قول الرواة أو قول فتي الفقهاء وأنهم صلحاء عدول، أقصد هذا الانطباع عن مفاد حديث الثقلين سببه على إتحال هو عدم الفطنة بالمفاد الدقيق لمتن الحديث، لمتن الحديث بطريقه الروائي ولمتن الحديث بطريقه القرآني، لأن قلنا أن حديث الثقلين كما سنبين الآن نص عليه في الكتاب العزيز. أيما كان فإذن فقه النصوص الدالة على إمامتهم يتأثر جد التأثر أيضا بنفس مبحث علم الإمام. هذا على إتحال كمقدمة للدخول في بحث علم الإمام. وقبل حينئذ الدخول في مبحث إذن علم الإمام يجب الالتفات إلى أن البحث في علم الإمام في نفس العلم، علم الإمام أو علم الإمامة والعلم الموجود لدى على إتحال أولياء الله الحجج هو ربما يطلق عليه بالعلم اللدني. هذا العلم يتشعب إلى شعب عديدة جدا، ومباحث علماء الإمامية والمتكلمين عموما عن علم الإمام من العترة النبوية يبحث فيه في أبواب عديدة أو يقسم إلى مسائل عديدة، أحدها بعنوان الفهرس السريع على أن لن يكون بحثنا في علم الإمام مستوعبا لكل هذه المسائل، وإنما سنبين أننا نتوخى ونقصد جهة معينة خاصة في بحث علم الإمام، وإلا كما ذكرت لكم أن الحديث عن علم الإمام طويل الذيل ويحتاج إلى أبواب وفصول عديدة تستغرق الأيام والشهور الطويلة. المهم أن المسائل التي تذكر كفهرة سأذكرها، مثلا علم الكتاب، علمهم بالكتاب، علمهم بتأويل متشابه القرآني، علمهم بأعمال العباد وقل اعملوا فسير الله ورسوله والمؤمنون أعملكم ورسوله والمؤمنون، علم الأعمال، علم النوايا التي في القلوب، علم الأصلاب، علم المنايا والبلايا، علم تأويل الأحاديث، علم تأويل الوجود، تأويل على أقسام استعرضه القرآن الكريم، أقسام من علم التأويل، علم منطق الحيوانات والطير، علم ما كان ويكون، علم الموضوعات والأحكام، علم الظاهر والباطن، وإلى غير ذلك من سلسلة مباحث العلم الذي يثار أيام ما كان إجمالا في علم الأنبياء أو في علم الأئمة الأولياء الحجج. هذه مسائل عديدة تذكر وتبحث، كما أن هناك مباحث أيضا في علم الإمام من قبيل مراتب علوم الأئمة، سواء الأئمة المذكورين في القرآن الكريم في الأمم السابقة أو مراتب علوم الأئمة العترة من عترة النبي صلى الله عليه وآله، مراتب علومهم كيف هي وعلى وزن واحد ودرجة واحدة أم تتفاوت، منابع ومصادر علم الأئمة ما هو، جهات علومهم، كما عقد ذلك في الكافي في أصول الكافي الكليني رحمة الله عليه، والصدوق في عدة من كتبه ككتاب التوحيد وعلم أخبار الرضا وكتاب المعاني أو العلل. وكما عقد المجلس رحمة الله عليه في البحار أيضا عدة عناوين من هذه المباحث، أن منابعها وجهات علومها وما شابه ذلك. إذا المقصود أن أبواب البحث في علم الإمام عديدة وفصوله عديدة ومسائله عديدة. الزاوية التي الأصلية التي نريد أن نركز عليها في هذا الحديث بعد هذه المقدمة هي الإلفات إلى أن الإلفات إلى المغايرة بين علم الإمام المغاير لعلم الفقيه أو الراوي من جانب، ومن جانب آخر مغايرته للعلم النبوي وهو الوحي من جانب آخر. فهناك عنوان علم الإمام كما يصطلح عليه القرآن الكريم والروايات الواردة في السنة أن علمه لدني بشعبه وأقسامه. هذا العلم اللدني نعم يتغاير سنخا مع علم الرواة وعلم الفقهاء، ويتغاير مع العلم النبوي الذي يصطلح عليه بالوحي، الوحي بالمصطلح القرآني له اصطلاحين أو استعمالين. القرآن الكريم في الوحي، الوحي بمعنى الوحي النبوي، وله استعمال آخر في الوحي بمعنى مطلق العلم الإلهي. أيما كان، علم الإمام عنوانه الذي يعبر عنه القرآن الكريم وتعبر عنه روايات السنة والسنة الشريفة نعم للمعصومين، عنوانه وسنخه يطلق عليه العلم اللدني. وهذه التسمية والمغايرة في التسمية بخلاف علم الفقهاء أو الرواة العمدة فيه على حال مستنده العلم الحسي والمناشئ الحسية، على حال بحسب ما يفسر العلم الحسي والعلم الذي هو من نشأة الدنيوية. فهناك أيضا فارق سنخي وجوهري بين وما بين هذه العلوم، العلوم التي يمتلكها الرواة والفقهاء وهي مناشئ علمهم ومناشئ علمهم، وبين العلم الذي فيه عند المعصوم عند الإمام، وبين النبوة ليست هي من سنخ النبوة. هذا الفارق بهذا المقدار من التسمية العقل والمعنى الإجمالي هو ألف باء البحث في الإمامة، وأي خوض في بحث الإمامة وجهات مباحث الإمامة أو علوم الإمام علم الإمام أيضا من دون الالتفات إلى أصل هذا التغاير المبدئي أو هذا التغاير في البدء الذي يجب أن يلتفت إلى الباحث، سوف يكون حينئذ في نوع من الخبط. وربما كثير من على حال الأخطاء والغفلات في تحرير مباحث الإمامة هي نتيجة عدم الالتفات إلى هذه المغايرة والتفرقة ولو بنحو مبسط إجمالي، ولا بد حينئذ من الالتفات إلى. فإذا عنوان المسألة في الواقع التي نريد أن نركز عليها من علم الإمام هي أن علم الإمام علم لدني. وقبل أن ندخل في الشواهد القرآنية على ذلك والتي سنقتصر في الحديث عليها في هذا الحديث، يجب أن نقدم على إتحال مقدمة في كيفية على إتحال استعراض الشواهد القرآنية على هذا المبحث. هذه المقدمة هي أنه عندما يعنون أن علم الإمام علما لدنيا وليس علما حسيا مستندا إلى الحس كما في علوم الفقهاء والرواة، ربما تثار ثائرة لدى بعض الأوساط من المسلمين المتأثرين ربما بالغرب أو بالعلمنة والعلمانية أن دعوة وعنوانة علم الإمام بالعلم اللدني نوع من المذاق والمشي الباطني ونوع من الغلو ونوع من البطون وما إلى ذلك من التعابير. طبعا هاي مبحث الغلو ومبحث المشرب الباطلي وإلى ما إلى ذلك من الحديث عن هذا المطلب. هذا حديث هو بنفسه طبعا هذا الحديث هو أحد البحوث في الإمام والإمامة، وهو ربما الباب الأصلي والرئيسي في البحث فيه في بحث الإمام والإمامة. وإن كان طبعا هذا المبحث يثار أيضا في النبوة كما قد غلت بعض الملل السابقة في النبي عيسى أو أنبياء آخرين. أيما قال في المبحث الأصلي فيه هو في الإمام والإمامة، لا أقل في حقبة العهد الإسلامي. هذا المبحث طبعا هو ذو شجون وشؤون مستقلة بنفسه، إلا أننا الآن نذكر كأصل موضوعي لدفع مثل هذا التساؤل أو مثل هذه المناقشة أن الوسطية والموضوعية في تحرير القواعد الدينية والعلمية الاعتقادية أيما كان يجب أن تتخذ الطريقة الوسطى، لا هي فيها إفراط ولا فيها تفريط. يعني نعم ليس فيها غلو وليس فيها مقابل الغلو والتقصير. مقابل الغلو ماذا؟ التقصير. كما أن الوسطية في كثير من المباحث الاعتقادية وأبواب المعارف تعني إصابة الواقع من دون إفراط وتفريط، مثل مبحث الاختيار لا جبر ولا تفويض، مثل مبحث الصفات الإلهية أنه لا أننا نخلص والعياذ بالله في معرفتنا، لا أنه في الواقع نخلص الذات الإلهية عن الصفات، ولا أننا نتصور أنه تنزيه للذات الإلهية، ولا أننا ماذا فنعطل الذات الإلهية عن الصفات، تعطيل يكون مسلك التعطيل في الصفات الإلهية، ولا هو مسلك ومنهج ماذا التشبيه والمشبهة، لا تعطيل ولا تشبيه وإنما توحيد في الصفات. على حال في كثير من المباحث ومن القواعد المعارف وأبواب الاعتقادات هناك قواعد إفراطية وهناك قواعد تفريطية، هناك مسالك إفراطية وهناك مسالك تفريطية، فيجب أن لا نقصر النظر ونشد الهمة في الحذر من الإفراط من دون التحذر من التفريط. هذا أيضا خطأ، لا بد حينئذ من ماذا؟ من الحذر من كل من التفريط والإفراط، لأن كل من الإفراط والتفريط هو على حال نوع من العماية عن الواقع ونوع من الصمم والكمم عن الواقع ونوع من الانحراف أيما كان. كما أن الإفراط واضح فيه الانحراف، التفريط أيضا هو نوع من واضح أيضا من الإفراط، فليس على حال شذوذ الانحراف في العقيدة يزيد أو يقل أو لا يتساوى عن الانحراف التفريط في العقيدة. كذلك الحال والبحث في الإمام والإمامة، بل حتى في النبي والنبوة، في حين أننا يجب أن لا نغالي في شخص في النبي نعله، يجب أن لا نقصر في مقام في معرفتنا للنبي، التقصير في معرفتنا في النبي. ألا تنظرون إلى على حال تلك القلائد الإلهية التي وشحها إلى نبيه في القرآن الكريم، في حين أنه يحذر القرآن الكريم عن الغلو والتأليه للأنبياء والنبي، في حين أيضا يحذر عن التقصير في معرفتهم. وخير شاهد على تعالى هي الآيات الكريمة، لا سيما مثلا في سورة الحجرات يضع مهابة وقدسية في مستهل السورة للنبي ليست مهابة وقدسية وعظمة ملوك الدنيا، وإنما هي مهابة وقدسية ربانية للنبي. حتى رفع الصوت على حال ينذر القرآن الكريم بأن رفع الصوت فقط يحبط الأعمال جميعا عند النبي، أي أي عظمة يريد أن يعظم فيها الله نبيه في عينه، في حين أنها ليست بتعليه ولكنها ليست بتقصير. فالمقصود أنه إذا يجب كما يجب الخوف من الغلو والنوع من البطون وما شابه ذلك والانحرافات تلك الإفراطية، يجب الحذر والخوف، كل الحذر أيضا من التقصير والسطحية والقشرية على حال في التعامل مع مثل هذه المباحث. وفي الواقع أن التفريط كما أن منشأه قد يكون الخوف من الغلو، التقصير أيضا له منشأ الآن في الوسط الفكري الإسلامي على اتحاد الأوساط الإسلامية. منشأه ماذا؟ منشأه غلبة المنهج الحسي، غلبة المنهج الحسي أو ما يقال عنه بأصالة الحس. هذا طبعا منهج غربي الآن في الفلسفة الغربية وفي المباحث الغربية يما كان متجذر، وكثير ربما من المفكرين الإسلاميين يتأثرون به. أيما كان ففي عوامل عديدة للتقصير في المباحث والمعارف الاعتقادية وأبواب المعارف، بعضها هو خوف الإفراط، وبعضها هو خوف ماذا، وبعضها هو التأثر بالمنهج الحسي وأصالة الحس. أيما كان فإذا يجب أن نلتفت إلى ماذا؟ يجب أن نلتفت إلى أنه يجب الحذر كما أنه من الغلو والباطنية، يجب الحذر أيضا من ماذا؟ من التقصير في المباحث الاعتقادية وأبواب المعارف. حينئذ الغلو طبعا هو اعتقاد في المخلوق أيما كان الصفات الإلهية أو المقام الألوهي إجمالا هذا على إتحال، أو الباطنية أيضا هو ضابطة الإجمالية لتعريفها هو عدم اتباع الموازين الظاهرية. فإذا كان إذن مجمل الغلو والباطنية هي هذه، فسنبين إن شاء الله أن المتبع لدينا في دعوة أن علم الإمام هو علم لدني في الشواهد القرآنية يتخذ من الموازين الظاهرية ميزانا له، ويتخذ من أن العلم اللدني ليس هو نوع من العلم، ليس نوع من التأليه والمقام الألوهي. وإذا على حال تخيل ذلك أو اشتبه في أن العلم اللدني نوع من التأليه، فسوف يجاب هذا المتوهم أو المتخيل أن القرآن الكريم أثبت العلم اللدني إلى قائمة من النماذج الإلهية من الأنبياء والرسل أو الأولياء الحجج، أثبت لهم هذا العلم اللدني، وهو هذا الإثبات العلم اللدني لهذه القائمة أمر مفروغ عنه وضروري ومتسالم عليه عند المسلمين. فمن ثم إذن لا نكون قد تخطينا ماذا؟ لا نكون قد تخطينا حينئذ موازين الظاهر في إثباتنا للعلم اللدني للإمام، ولا نكون أيضا قد تخطينا ماذا؟ ميزان أنهم مخلوقون ومحتاجون وعبيد مفتقرين إلى ربهم. بعد إذ يبد علي تحال هناك من الآيات، آية من الآيات المحكمة التي تبين أن العلم اللدني يحبيه الله ويهبه لأوليائه. هذه الآية على إتحال من محكمات الآيات، وهي دليل إجمالي وشاهد إجمالي على الفرق، إجمالي لا تفصيلي، على الفرق بين علم الإمام وعلم الرواة والفقهاء. وفيما بعد سنبين كيفية الفرق أيضا بينه وبين العلم النبوي والنبوة. كما هذه الآية هي في قوله تعالى في سورة الجن الآية 26: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فعلم الغيب طبعا بالنحو العلم الذاتي هو فقط صفة ثابتة لله عز وجل. أما العلم الإظهاري للغيب، نعم قد يهبه الله عز وجل لمن ارتضاه من حججه ورسله. فهذه الآية هي على حال بيان إجمالي ودليل إجمالي على سنخ العلم الذي يحبيه الله عز وجل لأوليائه. وقبل الخوض في الشواهد القرآنية على كون علم الإمام علم لدني أو على حال قائمة بالأسماء التي استعرضها القرآن الكريم، القائمة تلك التي حبيت بالعلم اللدني، نستعرض على إتحال الآيات التي تتعرض لحديث الثقلين، لأن تلك الآيات التي تتعرض إلى حديث الثقلين هي على إتحال شواهد رئيسية أصلية عمدة في بيان علمهم أنه علم لدني وليس مستند إلى الحس. تلك الآيات بنحو السرد الإجمالي على إتحال في سورة النحل، قال تعالى الآية 89: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا الثقل الأول، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذه الآية هي من الآيات الملحمية من ملاحم القرآن التي يقف عندها أكثر المفسرين حيارة، كيف أن القرآن قد انطوى على العلوم كلها. وبينهم عندهم في تفسير الآية حيصم بن عبيس طويل الذيل. هذه الآية تعادلها آية أخرى في القرآن الكريم دالة على الثقل الآخر، ألا وهي في سورة العنكبوت الآية 49، قال تعالى: بل هو، يعني القرآن كمجموع، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذه الآية إجمالا دالة على أن هناك ثلة في هذه الأمة تحمل بيانية القرآن بمجموعه. الآية الأولى في الثقل الأول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا من طرف. فإذا دعوى القرآن أن في القرآن بيان لكل شيء. هذا البيان لكل شيء في آية أخرى في سورة العنكبوت يخبر القرآن الكريم أن هذا البيان الذي في القرآن إنما يقتدر عليه من؟ إنما يقتدر عليه في هذه الأمة، لأن القرآن لهذه الأمة لا لأمم أخرى، يقتدر عليه في هذه الأمة ثلة، بل هو آيات بينات. القرآن كمجموع آيات بينات، ليس فيه متشابه وغير المتشابه، كله بين عند من؟ بل هو آيات بينات في من دون تفصيل في صدور الذين أوتوا العلم. ومن الواضح أن القرآن الكريم قد قال في سورة الواقعة لنبيه: إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. فالقرآن كمصدر للمسلمين إلى يوم القيامة يجب أن يتدرج أو يستمر تبيانيته لكل الأشياء المستجدة ولكل جوانب على حال الخلق والحياة. فلا بد إذن تلك الثلة التي هي أوت العلم والقرآن بين في صدورها، يجب أن تكون إذن باقية لبقاء ماذا؟ القرآن. هذه على حال آية وتبين ذلك. وآية ثالثة مرتبطة بنفس هاتين الآيتين اللتين هما أداهما حديث الثقلين: وأنزلنا عليك الكتاب وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليهم، سورة النحل 64. ومن الواضح أن تبيين القرآن إذن من وظائف القرآن، أو وظائف القرآن أنه يبين للناس على مر العصور إلى يوم القيامة. والقرآن الكريم يوكل عهدة التبيان على الجانب الإلهي، إن علينا بيانه. وقد بين من هم لديهم البيان، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا على الحال واضح فيه حديث الثقلين، أشارت إليه روايات أهل البيت، وهذه الإشارة كما يقال يكفي فيها أنها إشارة إرشادية عقلية ولا حاجة فيها للتعبد حتى. نعم، إشارة لوجود مثل هذا الحديث. هناك أيضا آيات أخرى تشير لحديث الثقلين في طبعا لا يظن الأخوة أن الدخول في حديث الثقلين هو دخول في بحث معترض لا صلة له بالمبحث. سر وثاقة صلة هذا المبحث حديث الثقلين في القرآن مع بحث الذي نحن نخوض فيه، وهو علم الإمام، أو المسألة الأصلية التي نريد أن نركز عليها في علم الإمام وهو العلم اللدني، أن آيات الثقلين، آيات مفاتيح حديث الثقلين في القرآن الكريم، هي الدال على عمدة علم الإمام وأنه علم لدني. نعم، سنبين فيما بعد. أيما كان استعراض آخر في سورة الواقعة الآية 81: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فيعظم القرآن هذا القسم، والمقسوم عليه ماذا؟ المقسوم عليه إنه لقرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون محفوظ في كن وحفظ، لا يمسه إلا المطهرون. هذه لا ناسية، لا ناهية، ليست في مقام الإنشاء، وإن استفيد بها حرمة مس الكتاب من دون طهارة. هذا ليس منافات في هذا الاستدلال لما هو ظاهر الآية بنكتة معينة، لأن الآية هي في القسم لا يكون، القسم لا يكون على شيء إنشائي. فلا مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم، مثلا ماذا؟ أمركم بالصلاة، قسم على شيء إنشائي لا معنى له. القسم دوما يكون على شيء إخباري خبري مخبر عنه وجود متحقق تكويني، سواء مستقبلي أو ماضي. أما القسم على شيء إنشائي لا معنى له. فالظاهر الآية واضح أنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. المقسوم عليه الإخبار عن كون القرآن في كن وحفظ، وهذا الكن والحفظ لا يصل إليه، لا ينسه إلا المطهرون، والمطهر على حال هذه مفردة قرآنية تناولها القرآن بمعنى الأسماء في آيات عديدة أخرى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على حال إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء، ولما جرى آيات التطهير في القرآن تشير إلى مقام الأسماء. فهذه الآية أيضا تدل على أن القرآن الكريم بكله لا يصل إليه، هو في حفظ وبعد عن تناول البشرية، لا بمعنى تعطيل القرآن كما قد يتوهم، لا، ليس فيه تعطيل للقرآن الكريم، وإنما بمعنى آخر، بمعنى أن الوصول إلى تمام ما في القرآن، الوصول إلى تمام ما في القرآن الكريم من علوم ومن حقائق ومعارف هذه محفوظة عن البشر، لا يتناولها البشر إلا بواسطة من؟ إلا بواسطة النفس المطهر. هذه أيضا آية من الآيات التي هي فيها مفادها مؤداها حديث الثقلين، أن هناك في هذه الأمة من هو مطهر يمس تمام القرآن، ولا يكون القرآن في أي حقل من حقوله وفي أي درجة من درجاته وفي أي معلومة وحقيقة من حقائقه مكنون عنه، بل يستطيع أن يصل إليه ويمسه. هذه أيضا آية أخرى من آيات الثقلين. أيضا على تحال طائفة أخرى من آيات حديث الثقلين ومفاد حديث الثقلين التي أشارت إليها روايات أهل البيت عليهم السلام كإشارة عقلية إرشادية لا حاجة للتعبث فيها. كفى بالله في سورة الرعد الآية 43، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أحد دلائل النبوة ونبوة النبي صلى الله عليه وآله تجعلها هذه الآية هي القرآن، لأن شهادة الله لنبيه هي بتوسط القرآن كما بين، والقرآن كما يبين دلالته الإعجازية دلالة على اتحال يقينية قطعية، سواء قطعية بالعلم الحصولي كما يفسرها المتكلمون، أو دلالة القرآن الكريم على نبوة النبي ليس بالعلم الحسي والبرهان الحصولي، بل هو البرهان العياني يعني العلم الحضوري، لمعان قدرة الغيب فيه. القرآن فيه بريق ولمعان قدرة الغيب اللامتناهية فيه، فهذه يستحضرها الإنسان حضورا أي مكان. فإذا الدليل الأول لي نبوة النبي صلى الله عليه وآله هو الله عز وجل بتوسط يعني القرآن الكريم كلام الله. والدليل الثاني على نبوة النبي من عنده علم الكتاب. ومن الواضح أن الذي يقرن بشهادة القرآن ليس هو من يكون غير مسانخ لشهادة القرآن من قبيل شهادة الرواة مثلا، ليس الحال كذلك. يعني كفى بالله شهيدا، كفى بالقرآن مثلا شهيدا بيني وبينكم ورواية راو من الرواة الثقات، هكذا لا بلا شك، لا وزانة ولا تناسب بين هذين الشهادتين. لابد إذن الشهادة الثانية أيضا من سنخ لدني، وهي ومن عنده يعني هناك شخص عنده علم الكتاب. تشير هذه الآية إلى أن مدرك حجية شهادة هذا الشاهد الآخر كون علمه مضاف ومسند إلى ماذا؟ إلى الكتاب. ولم تفيد الآية علم من الكتاب، لأن يعني علم الكتاب ظاهره الإسناد إلى مجموع تمام الكتاب العزيز، وهذا كما ذكرنا أن آيات الثقلين هي لها تمام الصلة والقريبة لمبحثنا نحن، وهو أن علم الإمام علم لدني، ومن العناوين الأخرى لعلم الإمام أنه علم الكتاب. ففي هذه الأمة من هو يحمل علم الكتاب تشير الآية الكريمة إلى حجية شهادته أي ما كان وجوده. فإذا هناك من هو عنده علم الكتاب، والكتاب قد وصف في القرآن الكريم إلى ما شاء الله من الصفات الدالة على حواية الكتاب الكريم لكل شيء، مثل الآيات يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ففي الأم الكتاب والكتاب فيها كل شيء، هذه في سورة الرعد 39 أيضا في نفس السورة. أيضا في سورة الأنعام ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني فلم يعزب عن الكتاب شيئا. وفي سورة الأنعام الآية 38، وفي سورة على إتحال أخرى وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ظاهرا الأنعام أيضا 59، وفي آية أخرى أيضا هناك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والكتاب المبين من أسماء القرآن أيضا الذي دلت عليه سور وآيات عديدة، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين في سورة يوسف وفي الآية الأولى، وفي سورة الشعراء الآية الثانية، وفي سورة الزخرف الآية الثانية، وفي سورة الدخان الآية الثانية، وفي سورة النمل الآية الأولى، أن الكتاب المبين على تحال اسم من أسماء القرآن الكريم. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين في سورة النمل الآية على تحال 75. في قبال حينئذ هذا الإسناد لمن فيه هو في الأمة شاهد لرسالة الرسول صلى الله عليه وآله والذي أضيف علمه إلى مجموع الكتاب وإلى تمام الكتاب، في قباله هناك شخص في أمة بني إسرائيل كان لديه علم لبعض الكتاب كما في سورة النمل الآية 40، وقال الذي هو من أوصياء سليمان فيما يعربه القرآن من قصة سليمان، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه الآية 40 سورة النمل. المقصود أن هناك إذن مغايرة قرآنية دقيقة بين هذين التعبيرين، علم من عنده علم الكتاب ومن عنده ماذا علم من الكتاب. الفرق التفريق بين هذين من رب الخليقة المحيط بدقائق التعابير، وليست هذه خروج عن موازين البحث الظاهر. أيضا آيات أخرى دل على نفسها فيها نفس هذه الطافة دل على حديث الثقلين الثقل الآخر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهذا التوريث في القرآن ذكرنا أنه سنخ وسنخ آخر. فالكتاب الذي لا يعزب عنه شيء في عالم الخلق ورث للمصطفون من العباد، سورة فاطر الآية 32. وأيضا من آيات وطوائف حديث الثقلين في القرآن الكريم في سورة آل عمران، في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية بمفردها احتوت أيضا على مفاد حديث الثقلين، دل على أن القرآن يقسم إلى محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأن المحكمات وتأويل المتشابهات لا يقتدر عليه إلا ماذا وما يعلمون كما في الآية وما يعلم تأويله إلا الله. لو كان المراد لا يعلم تأويله إلا الله والواو في والراسخون في العلم واو استئنافية لكان حينئذ ماذا ولكان حينئذ القرآن سيعطل. لما؟ لأنه متشابه القرآن لا يعلمه إلا الله، أما خلقه سوف محجوبون عن العلم بتأويله، فشطر وافر مثلا من القرآن الكريم سوف يكون ماذا معطل، وهذا بلا شك بضرورة القرآن والدين الحنيف ليس كذلك، أنزل لا لكي يعطل. فإذا الواو عاطفة هنا مضافا إلى التعبير بهذا الوصف الراسخ في العلم، القرآن الكريم الذي يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يصف هذه الثلة في هذه الأمة أنها ماذا راسخ علمها. فإذا يصف أنه راسخ علمها من الواضح أنها هي هذه الثلة وهذه الجماعة في هذه الأمة على مر بقاء القرآن، على مر زمن بقاء القرآن هناك ثلة هي العالمة بماذا بتمام التأويل. وهذا يدل على شيء يدل على أن الإحاطة بالمحكمات القرآنية غير ممكنة للبشر العاديين من دون الاستعانة بهذه السلة الراسخون في العلم. لأن لو أحاط شخصا بالمحكمات تماما من غير هذه الجماعة التي هي الراسخة في العلم لما بقي عليه متشابه، لاستطاع هو أيضا يفسر كل متشابه. فهذا مما يدل على أن المتشابه لا يمكن معرفته إلا بمعرفة تمام المحكم، وتمام المحكم لا يمكن معرفته إلا إلى الله والراسخون في العلم. هنا هذه الآية أيضا تدل على حديث الثقلين نفس المطلب. واللطيف أنه هذه الآية تدل على أن المحكمات هي أم الكتاب، وأم الكتاب قد ذكر في سورة أخرى سورة الرعد الآية 39 أن في أم الكتاب وهي محكمات الكتاب فيها مستطر كل شيء أو كل شيء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب قد عرفت في سورة آل عمران هي محكمات القرآن، محكمات القرآن هي أم الكتاب، وهذه المحكمات التي هي أم الكتاب إنما يحيط بها لمعرفة سائر المتشابه نعم الله والراسخون في العلم. على أي حال هذه طائفة أخرى من طوائف نعم حديث الثقلين ينضم إلى هذه الطائفة أيضا أو يفرز أو ينضم ولكل وجه ماذا هي ما في الآية ما في سورة النساء الآية 83 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يشير القرآن الكريم إلى بجانب الرسول، هناك ثلة في هذه الأمة هي أولي الأمر لا يستعصي عليها استنباط أي حكم في أي نازلة لها نازلة تنزل بهذه الأمة إلى يوم القيامة، نازلة في أبواب المعارف، نازلة في فروع الفقهية، نازلة في الآداب، نازلة في أي سير وأي مسيرة وأي صعيد وأي علم. هناك ثلة هي تتلو الرسول صلى الله عليه وآله، تلك الثلة في هذه الأمة هي التي لا يستعصي عليها استنباط حكم النازلة التي تنزل بالمسلمين من القرآن الكريم. ومن الواضح حينئذ تطابقها مع نفس سورة آل عمران لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هي طائفة أخرى. على أي حال وقد وصف القرآن الكريم في آيات أخرى أن هناك في هذه الأمة ثلة أوتيت العلم كما في سورة الحج 54 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، وفي سورة سبأ الآية 6 ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك يرون، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك، ما الذي يرونه في الذي أنزل إليك من ربك؟ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. على أي حال فإذا هناك طوائف أخرى أشارت إليها روايات أهل البيت عليهم السلام إلى أن حديث الثقلين ليس فقط حديث نبوي، وإنما حديث الثقلين هو حديث ماذا؟ حديث قرآني حدث به القرآن الكريم في العديد من طوائف آياته. وفي حديث الثقلين تركيز على أن حجية هذه الثلة وهذه الجماعة في هذه الأمة حجيتها وسنخ حجيتها وعلمها وسنخ علمها هو عدل السنخ، هو علم الكتاب وعدل السنخ حجية الكتاب، والكتاب قد وصف بأوصاف إلى ما شاء الله عديدة في القرآن الكريم أن كل شيء مستطر فيه، معنى غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، أن كل شيء في أم الكتاب، لا رطب ولا يبس إلا في كتاب، لا أصغر ولا أكبر إلا في الكتاب، لو أن قرآنا قطعت به الأرض وسيرت به الجبال، كل ما به الموتى وإلى ما شاء الله. فالقرآن الكريم قد وصف بأوصاف عديدة في هذا العلم. أيما كان علم هذا الكتاب موجود لدى ثلة من هذه الأمة. فهذا بيان إجمالي من آيات الثقلين، نسميه بدل نعبر بحديث الثقلين نقول آيات مثلا الثقلين. فإذا آيات الثقلين تشرفنا وتطلعنا إجمالا على ماذا؟ تطلعنا وتشرفنا إجمالا على وجود ثلة في هذه الأمة علمها ماذا؟ من أي نمط من العلم؟ علم الكتاب، أي علم لدني وليس علم حسي. لأن هذا العلم قد ذكر أن الكتاب في كن في سورة الواقعة، إنه لكتاب مكنون، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، ففي كن. فهذا ليس بالتوصل إليه بالعلم الحسي. فهذا بيان إجمالي في آيات الثقلين على أن العلم الذي للمعصوم علم الإمام ليس هو علم من قبيل وحي النبوة، ولا هو علم من قبيل علم الرواة والفقهاء علم حسي، وإنما هو علم لدني. وهناك بشكل سريع وأختم الحديث على إتحال آيات عديدة دالة على أن الله عز وجل يزق أو يزق ويوهب ويحبي ويعطي أولياءه الحجج العلوم اللدنية، فليس هذا فيه نوع من التأليه ولا فيه نوع من الغلو ولا فيه نوع من الباطنية. أما عدم الغلو، لأن القرآن الكريم بصراحة ومتفق على بين المسلمين أن هذه القائمة من أولياء الله الحجج الأنبياء أو غير الأنبياء قد أعطوا هذا العلم اللدني، فأي غلو ليس في أي تجاوز عن مقام المخلوقية. وأما عدم باطنية فيه فمن جهة أننا لا نتبع إلا موازين الظاهر، والمتفق عليها بين المسلمين أجمع. فهذه قائمة دالة على أن إذن هناك بشر علومهم علوم لدنية وليست علوم حسية ولا علوم وليس نبوة. هذه القائمة عديدة، منها كمثال بسيط يعني في سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. هذه الإتيان ليس إتيان حسي، فعلم لقمان مع أنه ليس بنبي من المسلم بين المسلمين أن لقمان ليس بنبي، لكن علم لقمان ليس علم الرواة، وعلم لقمان ليس علم ماذا الفقهاء حسي منشأه كسبي حسي، لا، وإنما هو إذن وليس هو نبوة من النبوات. فإذا إذا قلنا بأن علم الإمام علم لدني وليس بنبوة ولا بعلم حسي، لم نكن قد أحدثنا عليه حال قولا مبتدع، بل هو إلا أن نرفع اليد عن الاعتقاد بالقرآن الكريم. القرآن الكريم يطالعنا في سورة لقمان أن هناك حكمة وهبية وعلم لدني، أحد أقسام العلم اللدني الذي يعطى هو الحكمة. إذا كان الشأن في لقمان كذلك، فكيف بك في الأئمة الذين جعلهم الله حجج؟ لأن المفروض فيما نحن فيه أنه قد فرغنا عن ماذا؟ عن الأدلة القائمة على إمامتهم. الآن رتبة هذا البحث هو في علمهم بعد الفراغ عن ماذا؟ عن الأدلة الدالة على إمامتهم وحجيتهم. فإذا كان لقمان وليس هو بنبي ولا وصي ولا ولا ولا، إلا أن القرآن الكريم يبين على أنه قد أعطي علما لدنيا ليس علما كسبيا، فكيف بك بأولياء الله الحجج؟ وكذلك على إتحال في أنبياء عديدين، بل القرآن الكريم يخاطبنا: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم في سورة التكاثر. لم يقل الله عز وجل كلا لو كنتم آلهة لعلمتم علم اليقين وترون الجحيم، لا يخاطبنا القرآن بهذا العنوان بهذا اللسان، ولا يخاطبنا هذه السورة في سورة التكاثر كلا لو كنتم أنبياء لعلمتم علم اليقين وترون الجحيم. بل خاطبنا بهذه العبارة: كلا لو تعلمون أنتم مخاطبون علم اليقين لترون الجحيم. فهناك سنخ من العلم يثبته القرآن الكريم، هو علم اليقين الذي ليس بعلم كسبي ولا حسي. هذا العلم نعم له مثل هذه الآثار، وهذا سنخ من العلم اللدني يثبته القرآن الكريم لخاصة من البشر لا لكل البشر. فالعلم اللدني إذن ليس فيه أي غلو أو أي باطنية. وكذلك عليه تحال في استعرض آيات عديدة بسورة سردية إجمالية وأنهي الحديث وأضيع عليكم سورة البقرة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض نبيا، لا، إني جاعل في الأرض رسولا، لا، إني جاعل في الأرض آدم خليفة، لا. قضية حقيقية كلية: إني جاعل في الأرض خليفة، ليس إني جاعل في الأرض نبيا، ليس إني جاعل في الأرض رسولا، ليس إني جاعل في الأرض خصوص آدم، لا، قضية كلية. إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة الإلهي الذي أخبر الله به ملائكته وأتبع به ملائكته وأسجد له ملائكته، هذا الخليفة ما هو أبرز شيء في خلافته كالذي ذكرنا في مستهل الحديث هذا اليوم هذه الليلة؟ علمه، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا ليس بنبوة بعنبة، هذا علم لدني، علم الأسماء الجامع. وهذا المقام هو الذي تعتقده الإمامية الذي هو يغاير النبوة والرسالة، مقامه خليفة الله في أرضه، وقوامه خلافة خليفة الله في أرضه هو علمه بالأسماء الجامعة. كذلك في سورة يوسف علوم لدنية أخرى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذا ليس بالنبوة التشريعية، تأويل الأحاديث الذي حبي به يوسف ليس من العلم التشريع والنبوة، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. في صاحب موسى الخبر لم يقل أنبأناه جعلناه نبيا، علما لدنيا. وكذلك ففهمناه سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ليس نبوة تشريعية إنما العلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. سورة النمل. وأيضا وآتى في سورة البقرة لطالوت: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه وعلمه مما يشاء. سورة البقرة. وفي سورة البقرة أيضا لطالوت، في طالوت: إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم، بسط له في العلم، علم لدني وصلى الله عليه. هذه فعينة، هذه مختصر لأن في القرآن الكريم إثبات علم لدني يباين النبوة ويباين العلم الحسي. هذه آيات مسلمة ومفادات مسلمة الظاهر الأولي الابتدائي في دلالة الآيات، لا أننا نتأولها أو نبطنها أو ما شابه ذلك. موازين الظاهر نضدها نظدا سليما، ترى أن القرآن الكريم إذن يثبت ماذا؟ يثبت غير النبوة وغير العلم الحسي، علم لدني لجماعة وثلة من أوليائه. وهذا الذي كنا في صدده، صلى الله على محمد وعلى الطهرين. السلام ورحمة الله.
معذرة سماحة الشيخ.
نعم.
علم الإمام، ما المقصود من الإمام؟ الإمام يعني الأئمة الاثني عشر أم الإمام صح يعني المتصف بالإمام ويشمل أيضا مثلا إبراهيم عليه السلام من جاءه الثالث الإمام، فإذا كان مثلا بالمعنى الأعام الذي يشمل، فهل يجتمع علم النبوة وعلم الإمامة؟
نعم طبعا. أولا حديثنا كما ذكرت في مستهل الحديث بعد الفراغ عن الدليل الدال على إمامة الأئمة 12، وكان الحديث أيضا في علم الإمام عام من الأئمة 12 أو الأئمة السابقين الذين أثبت لهم القرآن الكريم الإمامة، التي هي منصب غاير القرآن الكريم بينه وبين النبوة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك، واضح فيها الوحي بين النبي إبراهيم بين إيحاء الله للنبي إبراهيم، وهذا كان في أخريات حياة النبي إبراهيم. إلى غير ذلك من الشواهد التي فيها أن جعل الله لإبراهيم إماما يغاير منصبا إلهيا وعهدا إلهيا يغاير نعم النبوة. فحينئذ هذه الإمامة سواء في الأئمة السابقين أو في أئمة الأمة الإسلامية من أوصياء النبي الخاتم، الإمامة عن علمها علم يغاير العلم النبوي يكون سنخا وهو علم لدني، في حين أن النبي لا يمتنع أن يجتمع فيه من أنبياء الله النبوة والإمامة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي الخاتم كان نبيا ورسولا وإماما بضرورة المسلمين، إماما إمامة الرسول صلى الله عليه وآله بضرورة المسلمين المجرى. نعم فهنا سنخين متغيرين،
وكان لديه علم لدني وعلم النبوة.
نعم
شيخنا سؤال آخر،
تفضل.
ما هي حقيقة العلم اللدني؟ يعني مثلا هل هي مثلا إذا توجه الإمام نحو مسألة هل يعلمها كما نعلم اليقينيات، مثلا أنا أتوجه لاجتماع النقيضين فيتبادر لي عدم اجتماع النقيضين، أو مثلا هو إلهام فربما أقطع اليوم بإلهام بمسألة زي الإمام، وأخرى يتبدل هذا حسب الإلهام فأقطع بحياة زيد، يعني يفرق أنه لو كان إلهاما أو كان مثلا أنا دائما أقول في عدم اجتماع النقيضين لحضوره، فما هي حقيقة العلم اللدني؟
طبعا بيان حقيقة العلم اللدني يحتاج إلى أداة عقلية ونقلية وحديث مستقل آخر. نحن الآن كنا في صدد إجمالي لبيان أن القرآن الكريم يبين أن العلم اللدني أعطي لثلة من البشر قائم يستعلمها القرآن الكريم، وهي غير نبوة، وهي غير العلم الكسبي الحسي. هذا العلم اللدني من الصفات الإجمالية الذي ذكرها القرآن الكريم في آياته على إتحال أنه علم محيط، أنه علم الكتاب، أنه في كن، أنه كذا كذا. طبعا يغاير العلم الحسي وأخطاءه، فيه سداد وصواب كما في النبوة ليست فيها زلل، هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق أو بالحق أنزلناه وبالحق نزل مثلا قبيل. نعم بلا شك يغاير العلم الحسي من الخطأ فيه أو التبدل أو كذا، وإنما هذا فيه نعم هذا العلم على إتحال علم صائب حضوري لدني من لدن الله لتشريفه وبيان عظمته.
فهل هو إلهام؟
ذكرت أن الدخول في حقيقة هذا العلم بقدر الوسع البشري يحتاج إلى حديث آخر مستقل نعم طويل الذيل بأداة عقلية ونقلية أخرى. الآن كنا في صدد أصل المفارقة بين العلم الحسي والعلم النبوي والنبوة والعلم اللدني، لأجل أنه إذا خضنا في مباحث الإمامة في الجهات التي ذكرتها في مستهل الحديث لا نخلط حينئذ بين اجتهاد المجتهدين والفقهاء ورواية الرواة وإخبارات الإمام بعد الفراغ عن إمامته. لا نفرض أنه نقولها على تلك الوزان ونشبهه على تلك الوزان، هذا حين ذل ينفيه القرآن الكريم.
إذا كان السؤال الثالث أجنبيا فردوه بأنه أجنبي، أي العلمين أشرف، العلم المأخوذ من الوحي وهو علم النبوة أم العلم الذي هو من الله؟
يقال الشجاعة شرف والعلم شرف والكرم شرف، فتلك مناقب إلهية مختلفة، وإن كان في حين لكل منها شرف وامتياز، إذا قيست يظهر من سورة البقرة في جعل إمامة النبي إبراهيم، قال إني جاعلك للناس إماما، أن الإمام مقام أعطي وحبي به إبراهيم بعد مقام النبوة والرسالة والخلة، نعم، أو مناصب أخرى إلهية أعطي بها أيما كان بعد ذلك، مما يدل على علو شرفها ومكانتها مع أن نبوته كانت نبوة نبي من أولي العزم، ولكن لا يعني ذلك أن إمامة أن الأنبياء أولي العزم أو النبي خاتم أعوذ بالله فقد هذا المقام، هذا المقام لديه وهو إمامة النبي صلى الله عليه وآله، بل كانت إمامته أشرف رتبة من سائر الأئمة. نعم، الله يخليكم.
عندما نثبت لإمام أمير المؤمنين علم لدني، ففي هذه الحالة مثلا موقفه في ليلة النبي أو مواقفه باستجاعة في مواقف الحرب، فإذا قلنا بأن هذا العلم اللدني يعطيه على العلم بأنه يعلم أنه لا يموت في ليلة النبي أو أنه في هذه الحرب يخرج مستنصر أو منتصر، فكيف نستطيع أنه نقيم هكذا الشخص مع أنه عنده علم لدني ومع أنه
يعلم؟ يقال ليس العلم وإن كان علما لدنيا كالعيان الخارجي، الله عز وجل أنبأ موسى بانحراف ما عجلك يا موسى أو عن قومك يا موسى، قال عجلت إليك ربي لترضى كذا كذا، قال فإن قومك قد كذا كذا، ذكرت الآية أنه افتتن هناك، لم ينثار النبي موسى على نبينا عليه السلام تلك الإثارة. أما عندما ذهب موسى كما تحدثنا الصور القرآنية إلى قومه وشاهد انحرافهم باتباع العجل، حينئذ نعم فألقى الألواح وكذا، فلما سكت عن موسى الغضب، طبعا غضب لم يكن غضب خارج عن الميزان العقلي، لذلك عبر القرآن الكريم عنه بسكت، لما سكت عن موسى الغضب كان الغضب له نطق وسكوت، لم يعبر القرآن الكريم بسكنة أيما كان، يعني غضب إلهي عقلي. فالعيان الذي عاينه موسى يختلف عن العلم، وبعبارة أخرى أن صرف العلم بوجود الحياة شيء، هذا لا ينافي الشجاعة، لا ينافي الشجاعة، بل بعبارة أخرى لولا الشجاعة لما أفاد العلم شيئا، لأن العلم بالشيء ولو يقينا إذا كان الإنسان ليس لديه صفة الشجاعة عندما نعم يوجد في ميدان الامتحان، فحينئذ العلم شيء والعمل والعيان شيء آخر، وهذا مجرب أن يتحال لو علم الإنسان بشيء، إلا أنه حين التطبيق وحين الابتلاء العملي الحقيقي بالشيء نفسه يحتاج إلى مؤهلات وراء العلم وهو الشجاعة الإتحال، فلا تنافي بين الأمرين. مثل الشجاع الذي يعلم أن الطرف الآخر لا يستطيع أن يغلبه، حين غلبة الشجاع على ذلك الطرف المقابل لا تنافي أنه شجاع في وإن كان لديه، ولا ينافي ذلك أنه هذا الشجاع هو على علم بأنه قوته تفوق ذلك الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال في حدود علم الإيمان. يقول الشيخ المفيد أعلى الله مقامه: وقد ذكر في كتاب النساء العبدالية في المسألة 20 قال سأل الإمام عندنا مسمع على أنه يعلم ما يقول، والجواب بالله التوفيق عن قوله أن الإمام يعلم ما يقول لإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال، وما أجمعت الشيعة قط على هذا القول، إلى أن يقول: ولسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان الحوادث تكون بإعلام الله تعالى له ذلك، فأما القول بأنه يعلم كل ما يقول فلسنا نصدق ولا نصوغ قائله لدعواه فيه من غير خشة ولا بيان. هذا في المسائل العقدية الجزء الثاني صفحة 64. أما الشريف المرتضى قدس الله نفسه فيقول حول العلم بالسماع والكتابة: وانتهينا إلى أبعد الغايات، وقلنا إن إجابة ذلك يؤدي إلى إجابة العلم بسائر المعلومات الغائبات والحاضرات، وأن يكون كل واحد من النبي والإمام محيطا بمعلومات الله تعالى كلها. فنرجوكم تعليق على هذا الكلام.
نعم، على حال الخوف ما ذكره الأخ من عبارة الشيخ المفيد، إنما كان الشيخ المفيد في صدد نفي الاتفاق على زاوية من زوايا العلم اللدني وسعته، أنه لم يكن هناك اتفاق، أي أن المسألة مختلف فيها، لا أنه مختلف في أصل العلم اللدني. انظروا عبارة، استذكروا العبارة التي قرأها الأخ، أنه ليس بمعنى نفي أصل العلم اللدني، إنما كان في سعة وضيقة، ليس في أصل العلم اللدني وإنما في ماذا؟ في سعته وضيقة. هذا يقول كما عبر، كما قرأ الأخ الآن عن كتاب الشيخ المفيد، ليس فيه اتفاق، يعني فيه بين العلماء تعدد أقوال، ولم يقل الشيخ المفيد فيه إجماع على نفيه. هذه العبارة ليس مؤداها أن هناك إجماع على نفيه، وإنما المراد أنه ليس فيه اتفاق، نفي الشيء ليس إثبات لضده، لم يكن هناك إجماع على هذه السعة، لكن ليس فيه إجماع على نفي ذلك. نعم، المسألة بحسب أيام ما كان اختلاف على حال البحث لدى العلماء في المسائل العقائدية، من يستوسع ذلك العلم أو من لا يستوسع ذلك العلم، لكن ليس في أصل كون العلم لدنيا. نعم، أما بمقتضى هذه الآيات التي قرأناها الصائب على حال السعة، لكن على حال كما ذكرت الخوض في كل مسائل علم الإمام ده مبحث آخر، أقسام حقيقة ما هي ذا، كما سأل الأخ الذي قبل طلع السؤال، حقيقة أقسام صنوف وكذا، كما في صحيحة علي بن سويد السائي صاحب الكاظم عليه السلام في كتاب الكافي في باب عليه تحكي باب ظاهر جهات علوم الأئمة الرواية صحيحة السند، يسائل الكاظم عليه السلام عن أقسام علومهم، لكنه عليه السلام يقول هناك في هذه الأقسام ما هو أشرف من كلها، يعني علم الشيء الحادث أو الحادث عن أول فأول. أي ما كان أقسام العلوم بحث آخر وساعتها وضيقها. الكلام في المهم الأصلي الذي نريد أن على حال نستثمر علميا من هذا الحديث على تعلق طوله هو كون أصل علمه لدنيا ليس علما كنبوة وليس علما حسيا. فإذا من ألف باء تفسير الأدلة الدالة على إمامة الأئمة مثل حديث الثقلين وغيره أن لا نفسر يعني حديث الثقلين مؤدى أن الأئمة يعني حجية فتوى الفقيه، فلما خصص حديث الثقلين سواء حديث الثقلين القرآني أو حديث الثقلين النبوي المتواتر لما خصص العدلية للكتاب بالاعتراض دون غير من فقهاء المسلمين، فإذا علمهم ليس بعلم حسي أو كسبي. نعم باستطاعة المعصوم عن طريق الظهور والظواهر كما ذكرت ذلك سورة آل عمران، سورة آل عمران تقول بأن تأويل المتشابه بالمحكم، المحكم ما هو؟ على تحلى عقل ظهورات القرآن، باستطاعة وقدرة المعصوم أن يأخذ بيد غير المعصوم من خلال الظاهر يوصله إلى كل بطون القرآن.